وتاج سموه خلق كريم.
فبسمة ثغره تبر الهدايا، وصحبته لنا خير عميم.
فقد ذكر الرسول بذي المزايا، وأفضلها هو الخلق العظيم.
وأفضلها هو الخلق العظيم. وأفضلها هو الخلق العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الشهري فقه الأخلاق. هذا البرنامج الذي يناقش ضيفه مع مقدمه وفريق العمل ومعكم أنتم أيضا الكثير من المسائل والمهمات التي نحتاجها في تعاملنا داخل أسرنا وداخل مجتمعنا. موضوعنا في هذه الحلقة سيكون بإذن الله تعالى عن تربية الأولاد. لا شك أن هذا الموضوع له أهمية كبرى، من ناحية أنه متى توفر في هذه الأسرة فإنه يخلق جوا مفعما بالمحبة والمودة وروابط أسرية قوية بين أفراد هذه الأسرة. تربية الأولاد هو موضوع حوارنا مع ضيف هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، رئيس قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا ويشرفني أن أرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله جميع الإخوة والأخوات، ونسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يبارك في هذا اللقاء وأن يعم بنفعه وأن يجعله خالصا لوجهه نافعا لعباده.
الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، ورحب بمتابعتكم لهذه الحلقة وبتواصلكم معنا من خلال أرقام الهواتف التي تعرض على الشاشة تباعا في هذه اللحظة وفي أثناء بث حلقتنا، والتي تأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهاتنا بمدينة الرياض. تربية الأولاد هو موضوع حوارنا. لعلي أؤكد في بداية هذه الحلقة أن عندما نقول الأولاد لا نقصد الاستخدام أو الاستعمال العرفي وهو إطلاق على الأبناء فقط، وإنما نستخدمه الاستخدام اللغوي والشرعي الصحيح فيشمل الأبناء والبنات. أكرر ترحيبي بكم وبجميع المشاهدين وبضيفنا الكريم، وأطرح محور الأول على ضيفي وهو ما يتعلق بمسألة النفقة. الشيخ صالح، الشيخ عبد العزيز، جزاك الله خير، في حلقات ماضية عرضتم كثير من هذه الحقوق للأولاد. كان من بين هذه الحقوق ما يتعلق بمسألة النفقة. البعض قد يفهم أنها عندما يوفر مسكن أو المطعم والمشرب أن هذا هو غاية الأمر، وبالتالي عندما يسأل في بعض التقصيرات يقول وفرت لهم كل شيء، يغفل الجانب الروحي، جانب تربيتهم تربية إيمانية.
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحمد الله عز وجل على أن جمعنا بمحبي هذا البرنامج ومشاهديه بعد انقطاع شهرين متتاليين بسبب شهر رمضان المبارك، حيث تنقطع البرامج الشهرية، ثم يجي هذا البرنامج أو هذه الحلقة خاتمة أيضا لحلقات هذا البرنامج كلها
ومسك الختام
الذي أكمل لها الحمد سنة كاملة بمجموع 12 حلقة. وكنت أتمنى حقيقة لو أن البرنامج استمر أيضا لسنة أخرى حتى نستكمل بقية موضوعات فقه الأخلاق، وهي موضوعات مهمة جدا. نحن بدأنا أولا بالكلام عن فضل حسن الخلق وشدة الحاجة إليه، وأنه عبادة من أجل العبادات إذا صاحبته النية الصالحة والقصد الحسن. ثم تحدثنا عن الظلم باعتباره مضادا لحسن الخلق، فإذا لم يحسن الإنسان خلقه مع الناس ويحسن إليهم بالقول والفعل فلا أقل من أن أكف ظلمه وأذاه عنه. ثم تحدثنا عن الحسد على مدار 3 حلقات باعتباره من أكبر الأسباب الداعية إلى الظلم والعدوان على الناس والتقصير في حقوقهم. وبعد ذلك بدأنا بذكر الأمثلة الواقعية للمعاملة الحسنة مع أصناف الخلق، فبدأنا بالمعاملة بين الزوجين باعتبار أن العلاقة الزوجية هي اللبنة الأولى لإقامة الأسرة المسلمة. وبعد ذلك تحدثنا عن معاملة الوالد لأولاده أو حقوق الأولاد على والديهم، باعتبار أن حق الولد يبدأ قبل حق الوالد، لأن الطفل أول ما يولد فالمسؤول عنه أبوه، ثم بعد ذلك بعد أن يعقل ويكون مكلفا يذكر بحقوق والديه عليه. طيب. والمؤسف حقيقة أننا وقفنا عند هذا الحد ببيان حقوق الأولاد على والديهم، وإن شاء الله اليوم سنختم بيان بقية الحقوق التي بدأناها في حلقتين ماضيتين، ثم بعض نذكر بعض الأسباب المهمة التي تعين بإذن الله على تربية الأولاد من بنين وبنات. بقي حقيقة حق الوالد على والده، حق الوالد على ولده، يعني حقوق الآباء والأمهات على والده، هذا أيضا حق عظيم جدا. بل لما كان الوالد بحكم الفطرة مدفوعا إلى البر بولده والإحسان إليه ورعايته وحمايته والحفاظ على دينه وأخلاقه وبدنه، تجد أنه الآيات التي وردت في البيان حقوق الأولاد على والديهم وحث الآباء وتوصيتهم بالعناية بأولادهم أقل بكثير من الآيات والأحاديث الواردة في بيان حقوق الوالدين، لأنه لا يوجد الدافع والداعي عند الولد كما كان يوجد عند ولده. لكن مع الأسف الشديد أنه ليس هناك وقت الآن، باعتبار أن البرنامج كما ذكرت هذه آخر حلقة فيه،
طيب
لن يكون هناك وقت للكلام عن حقوق الوالدين. بعد ذلك كنت يعني زورت في نفسي أن أتحدث عن حقوق القرابة والأرحام، صلة الرحم وأهميتها، وهذه في ترتيبي مع الأخ تركي كنا عزمنا على أن تفرد بثلاث حلقات كاملة. كذلك عن حقوق الجيران بعضهم على بعض، وهذه تستغرق على الأقل حلقتين. حقوق أيضا المسلم على المسلم، وكذلك فقه تعامل المسلم مع غير المسلم، حق الراعي على الرعية والرعية على الراعي، وحق الأستاذ على تلاميذه والتلاميذ على قضايا كثيرة جدا.
شيخ عبد العزيز لا منع من طرح مثل هذه القضايا في برامج أخرى،
ربما إن شاء الله. وأنا يعني أعذر الأخوة الفضل في قناة المجد أنهم كما ذكروا لي قدم لهم أكثر من 20 برنامجا جديدا، فأحب أن تتاح لها الفرصة، وأرجو إن شاء الله أن يكون في هذه البرامج التي ذكروا ما هو أنفع للناس وأصلح من هذا البرنامج، ولعل أيضا هذا البرنامج إن شاء الله يعاد كماله وبث في هذه القناة أو غيرها من القنوات الأخرى حتى يعم نفعه بإذن الله.
طيب
اسمح لي في البداية حقيقة، طيب وكان هذا غير معتاد بالنسبة لهذه البرامج، طيب أن أشكر ونحن في آخر حلقة من حلقات برنامج فقه الأخلاق كل من شارك وساهم في هذا البرنامج من الإخوة والأخوات داخل هذه البلاد وخارجها عبر رسائلهم واتصالاتهم وعبر مشاركتهم في منتدى فقه الأخلاق ضمن منتديات الصفوة.
طيب
شاركات جميلة رائعة وحقيقة أثرت البرنامج كثيرا،
صحيح،
واستفدت منها، وسوف إن شاء الله أضيفها إلى كتابي في طبعته الثانية الذي هو بعنوان فقه التعامل مع الناس، وكان أساسا لهذه الحلقات وهو هذا الكتاب الذي بين يدي، فقه التعامل مع الناس. حقيقة هو ربما يشمل قرابة 50 أو 60% مما ذكر في هذه الحلقات، بالإضافة للموضوعات الأخرى لم تذكر. سوف إن شاء الله أضيف ما أضافه الإخوة وما يسره الله عز وجل من خلال هذه الحلقات، ويتوقع أن يكون إن شاء الله الكتاب في طبعة الثانية ضعف هذه الطبعة.
إذا دكتور ما لم يشاهده المشاهدون ممكن أن يقرأون
ربما إن شاء
الكتاب.
الله نعم، لكن أو إن شاء الله يعرض في هذه القناة أو غيرها من القنوات الأخرى.
طيب
اسمح لي يا شيخ معمر، وأنا أشكرك حقيقة على إدارة هذه الحلقة وتقديمها، وأسأل الله أن يثيبك على ذلك. أن أشكر على وجه الخصوص أخانا الأستاذ الفاضل تركي بن محمد الشهري الذي رافقنا طيلة حلقات هذا البرنامج، وما منعه من المشاركة في هذه الحلقة إلا سفره لحضور إحدى الدورات المهمة، نسأل الله أن ينفع به. حقيقة كان له تأثير كبير وبالغ في نجاح هذه الحلقات،
صحيح،
بأدبه الجم وخلقه الرفيع وحسن إدارته للحوار واللقاء، وفقه الله ونفع به. أيضا أشكر حقيقة يعني من أعماق قلبي الأخ المخرج الفاضل وليد الطيب، فأيضا لمساته ظاهرة وجميع فريق العمل معه، وكذلك الأخ عمر باقيس مساعد المخرج، وجميع المصورين وهم سامر أو ساهر لطفي وعكرمة أبو عليا، والمسؤول الصوت خالد صفية، ومدير الإضاءة محمد أبو جمعة، وأيضا كمبيوتر إضاءة هاني محمود، ومدير الاستديوهات المهندس محمد عبد العظيم، والإخوة في الصيانة والتشغيل محمد مبارك وأيمن عبد الحميد، والكتابة الإلكترونية عماد جابر، والمونتاج الإلكتروني أشرف السيسي، ومشرف الاتصالات المرح الموفق الأخ عبد العزيز العويس وفقه الله. أشكر حقيقة جميع الإخوة والأخوات الذين ساهموا في هذا البرنامج وشاركوا فيه من خلال اتصالاتهم ومشاركاتهم في الموقع البرنامج وغيره.
شيخ عبد العزيز، احنا تعودنا ان الشكر يكون في النهايه، لكن هذا درس عملي واقعي في فقه الاخلاق، جزاك الله خير. نبدا في حلقتنا وهو ما يتعلق بمساله النفقه والاهتمام بالجانب الاخر.
احسنت، نعم، يعني نحن ذكرنا في الحلقات الماضيه الحلقتين الماضيتين حقوق الاولاد من حيث الجمله، وفصلنا في اربعه حقوق. الحق الاول كما ذكرنا هو اختيار الزوجه الصالحه، والحق الثاني اختيار الاسم الحسن، والحق الثالث العقيقه وما يتبعها من اداب استقبال المولود، وقد فصلنا فيها تفصيلا طويلا. والرابع هو إشباع الحاجات العاطفية والنفسية للطفل والرحمة به والرفق في التعامل معه. بقي مع أيضا من حقوق الأولاد وهي مهمة جدا النفقة على الأولاد بكل ما يحتاجون إليه عادة من طعام وشراب وكسوة وسكن ودواء وأجور دراسة وما أشبه ذلك. والثاني هو تربية الأولاد وأيضا التربية الروحية والأخلاقية. والثالث العدل بين الأولاد. فهذه إذن سبعة حقوق كلها حقوق للولد على والده كما بينا فيما سبق. مسألة النفقة على الأولاد هذه ولله الحمد والمنة هذه من ميزات المجتمع المسلم التي تميز بها كثير عن المجتمعات الأخرى. أن هذه يعني مع أنها مجمع عليها شرعا وتواطأت عليها نصوص الكتاب والسنة وأنها من آكد حقوق الولد على والده فهي أيضا ولله الحمد أصبحت من العادات التي لا ينكرها أحد من عوام المسلمين.
ممتاز.
فهم لا أحد من الناس ينكر أن الوالد الأب مسؤول عن النفقة على أولاده. وعلى ذلك كما ذكرت تواطأت نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء فلا نطيل في ذكر الأدلة على ذلك فهي معروفة. يكفي في هذا قول عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ألزم الأب أن يعطي المرضعة أجرها لأنها تنفق أو ترضع ولده. ما يدل على أن الوالد مسؤول عن النفقة عليه. قول عز وجل ينفق ذو ساعة من ساعته أي يعني هنا يدل على أن الإنفاق على الولد بحسب قدرة الوالد والأمر هنا للوجوب. أيضا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة وعلى المولود له وهو الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أوجب النفقة على الأم المرضعة أو غيرها حتى إن كان من غيرها من أجل الولد ما يدل على أن نفقته من أوجب ما تكون. كذلك في حديث هند بن عتبة لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من نفقة ما يكفيني وبني فهل علي من جناح لو أخذت من ماله من دون علمه؟ قال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا أيضا محل إجماع لا خلاف فيه بين العلماء. لكني أحب أن أنبه على مسألتين مهمتين في باب النفقة وهي حقيقة من الأشياء التي يغفل عنها بعض الناس ولها أهمية كبرى في سماحة النفس بهذه النفقة وأيضا حصول الأجر العظيم بها إذا تنبه لها الإنسان. وهو أن المسلم إذا احتسب في نفقته على عياله هذه النفقة عند الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك أجرا عظيما. وهذه مع الأسف الشديد مسألة يغفل عنها كثير من الناس ويحرمون أجرها وخيرها مع أنهم ينفقون ويبذلون الكثير لأموالهم. لكن سبحان الله يا أخي تجد أحدهم ربما ينفق في الشهر على أولاده قل 5,000 أو 10,000 ريال أو أقل أو أكثر لا يحتسب هذه النفقة عند الله ويبتغي فيها الأجر عند الله كما لو أنفقها في الجهاد أو في اعتاق رقبة أو على مسكين وغير ذلك. فأقل الأحوال أنه يفوته الأجر والمثوبة المرتبة على هذه النفقة. وتجد آخر ينفق مثل هذه النفقة أو أقل منها لكن كل درهم كل ريال يصرفه هو يعني يعتبره نفقة في سبيل الله يحتسب أجر وثوب عند الله فيحصل له بذلك خير عظيم ويتحقق له عبادة جليلة يحرم خيرها كثير من الناس.
والفرق يعني مجرد استحضار
أبدا النية. ولذلك سبحان الله يا أخي يقول بعض السلف إنما تفاوت بالنيات وليس بالعبادات. ويقول بعضهم الموفقون عاداتهم عبادات يعني تجد نفقته وأكله وشربه ونومه كله يحتسب فيه الأجر المثوبة عند الله فتتحول حياته كلها إلى عبادة. قال والمحرومون عباداتهم عادات. ويقول أحد التابعين رحمه الله يقول عن أبي بكر الصديق رضي الله هو أبو بكر المزني يقول عن أبي بكر الصديق يقول ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه الصدق مع الله والإخلاص لله واحتساب الأجر عنده في جميع حركاته وسكناته وعباداته وعاداته يريد بها الأجر المثوبة عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث رواه الإمام مسلم وغيره أن النفقة على الأهل على الزوجة وعلى الأولاد إذا صاحبتها النية الصالحة وتقرب بها العبد إلى الله فهي أعظم أجرا عند الله وأحب إليه وأزكى عنده من إنفاقها في الجهاد في سبيل الله أو على مسكين أو اعتاق رقبة. يقول عليه الصلاة والسلام دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
جيد.
شوف أعظمها أجرا. ويقول لسعد رضي الله عنه لما مرض وخشي أن يكون هذا مرض الموت وأراد أن يتصدق بكل ماله ثم قال بالثلثين ثم الثلث، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ثم قال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك. سبحان الله، يعني هذه القضية تغيب مع الأسف عن كثير من الناس ويحرمون أجرها وخيرها. أيضا هذا الرجل الذي يحتسب النية الصالحة عند الله بالنفق على أهله، هل تراه يا أخي سيبخل أو يستكثر ما يبذل عليهم ما داموا بحاجة إليه؟ كلا، لأنه ليس فقط مجرد ينفق عليهم لأن هذا عادة أو شيء ربما يلام على التقصير فيه، لا، لكنه يتقرب إلى الله بهذه النفقة. فإذا كان إنسان ينفق على أهله من غير إسراف، وأؤكد على هذا، لا يعني كلامنا أن تسرف فتقع في الحرام، ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذير وهو أن ينفق شيئا من هذا المال في الحرام فيشتري لهم به آلات العزف والمزامير أو يدخل عليهم القنوات الفضائية الفاجرة أو غير ذلك مما حرم الله، ولا مخيلة أيضا، لا يكون مجرد المفاخرة، فإن هذه النفقة أعظم أجرا وأحب إلى الله من الإنفاق في سبيل الله. أيضا مسألة أخرى مهمة، وهي من الأخطاء الشنيعة التي تقع في باب النفقة، وهي أن تجد بعض الآباء مع الأسف الشديد قد يكون صاحب لهو ومجون أو مدمن مخدرات أو صاحب مسكرات والعياذ بالله، فيتلف ماله كله وراتبه ودخله الشهري في هذا السبيل، ويترك أهله عالة يتكففون الناس ويريقون ماء وجوههم ويعيشون على سؤال الناس وشحاذتهم وعلى أعطياتهم وصدقاتهم، وهذا والعياذ بالله من أعظم الخيانة للأمانة والغش للرعية. قريب من هذا أيضا من يغلبه الكسل والخمول واتباع هوى النفس وشهواتها وإثار النوم والبطالة، فيقعد عن السعي والتكسب وطلب الرزق ويترك أهله بلا غذاء ولا كساء ولا دواء ولا مأوى، ولا شك أنه آثم. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، وفي رواية مسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. هذا أيضا من الآثام التي يقع فيها بعض الناس. الإمام أيضا من الأخطاء كذلك مع الأسف التي تلطخ بها كثير من الناس أن ينفق الولد على أولاد، أن ينفق الوالد على أولاده من مكاسب محرمة، يكسب المال والعياذ بالله من طرق حرام، من الربا، من الرشوة، من الغش، من السرقة، أكل مال اليتيم أو غير ذلك من صور أكل أموال الناس بالباطل، ثم والعياذ بالله يربي أجساد أبنائه من هذا المال الحرام ويغذيهم بذلك، فيكون هذا من أسباب شقاوتهم وقسوة قلوبهم وتمردهم على أبائهم وعقوقهم لهم، مع أن فعلا أكل الولد من هذا المال لا إثم عليه، فالمال الحرام يعني على الصحيح من قولي العلماء هو حرام على كاسبه بغير حق، حلال لمن أخذه بحق، لكن سبحان الله هذا له تأثير في صلاح الولد أو فساده. ولذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب الإحياء، يقول إن من حق، يقول من حق الولد على أبيه ألا يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال. سبحان الله، هذا إذا اضطر لاستئجار امرأة ترضع ولده، أن يبحث عن امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، فإذا وقع عليه نشو الصبي انعجنت طينته من الخبث فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث.
أي نعم. الدكتور عبد العزيز أطلع يعني أخرج من هذا المحور إلى ما يتعلق الشيخ بتربية الأبناء، لا شك أنه أمر مهم جدا. قبل أن ندخل في الوسائل وفي بعض الأشياء التي العملية التي ممكن أن تفيد في هذا الموضوع، أهمية موضوع تربية الأبناء والاهتمام به أيضا من قبل الوالدين.
حسنت. إذا كان يعني شأن النفقة ما ذكرنا قبل قليل من وجوبه وأهميته، فإن تربية الأبناء والبنات هي من أعظم الواجبات على الآباء والأمهات،
صحيح،
على حد سواء، وهي عملية مشتركة بين الوالدين وكل يجب أن يقوم بدوره. فكما أن الوالد مسؤول عن تربية أولاده ورعايتهم بدنيا والإنفاق عليهم، فإنه مسؤول بالدرجة الأولى والأهم عن تربيتهم من الناحية الروحية والأخلاقية، وذلك بأن يجتهد وسعه في تزكية نفوسهم وتهذيب أخلاقهم وتعبيدهم لربهم وخالقهم سبحانه، وأن يسعى لغرس الإيمان في قلوبهم منذ نعومة أظفارهم، لأن الإيمان بالله عز وجل ومراقبته ورجاءه ومحبته، هذه هي أول واجب على المكلف بل عن المكلف
نعم.
بل هي الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. وهي أيضا هذه التربية الأخلاقية الروحية الدينية هي سبب سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الإنسان واجب عليه أن يجتهد في إصلاح نفسه، وواجب عليه أيضا أن يبذل وسعه وغاية طاقته في إصلاح أهله وأولاده ومن يعول من كلفه الله عز وجل برعايته. ولذلك يقول علي رضي الله عنه في هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم وعلموهم. وقال مجاهد: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية قذعتهم وزجرتهم عنها. ومن هنا يا أخي نعلم أن المسلم لا تبرأ ذمته حتى يجتهد في إصلاح نفسه وإصلاح من تحت ولايته من أزواج وذرية. والواجب على الأب الموفق الحريص على صلاح دينه ودنياه وأهل بيته أن يجعل إصلاح أولاده همّا يشغل باله وهاجسا لا يغيب عن خاطره، حتى يوفق بإذن الله لوجدان السبل الكفيلة بإصلاحهم وتوجيههم والأخذ بأيديهم إلى بر الأمان وسيف النجاة في الدنيا والآخرة. وإن هذا الأمر حقيقة ليزداد خطورة وشدة، ويتأكد في هذا الزمن الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن وكثرت فيه الصوارف
صحيح.
عن الخير، وطغت أسباب الفساد والإفساد مع الأسف، حتى أصبح الولد مع أولاده كمن يرعى غنما في أرض مسبعة موحشة
صحيح.
مليئة بالسباع والوحوش والهوام التي تريد أن تنتهشهم أو تنهشهم من كل جانب. إن غفل عنهم لحظة أكلتهم السباع والذئاب. وقد صدق القائل: ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها السبع. هذا يا أخي مثال من يترك أولاده يتربون في الشوارع وعلى أيدي قرناء السوء، فماذا تتوقع أن يكون عليه؟ وإن التساهل حقيقة في هذا الواجب، يعني واجب تربية الأولاد التربية الروحية الأخلاقية، أو إهماله والتشاغل عنه لمن أعظم الخيانة للأمانة والغش للرعية.
جميل.
وقد حذر من هذا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال، وحديث والله يا أخي تقشعر له الجلود المؤمنة، يقول: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. من يرضى بهذا لنفسه وعياله؟ وفي رواية قال: ما من راع يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة أو إلا دخل النار. فالأمر خطير. وفي الحديث الآخر المشهور: كلكم راع وكلكم مصنوع رعيته. فالرجل راع في أهل بيته، فالإمام راع ومصنوع رعيته، والرجل راع في أهله ومصنوع رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها
جيد.
ومسؤولة عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وتعجب حقيقة شيخ معمر، يعني من أناس يهتمون بتغذية بتربية هؤلاء الأولاد بدنيا، تغذية أبدانهم وتسمينهم وتوفير وسائل الترفيه والراحة لهم، ولكنهم مع الأسف الشديد يظنون أن دورهم ينتهي عند هذا، فهم لا يولون جانب التربية الروحية
صحيح.
والأخلاقية والإيمانية اهتماما،
وهي الأهم
أبدا مع الأسف
نعم.
يعني يظن أنه ما دام ينفق عليهم فقد أدى واجبه وقضى ما عليه. ولهذا تجد بعض هؤلاء الآباء مع الأسف الشديد، وهم من إخواننا وأهلنا من يعيشون في مجتمعنا والحقيقة نعتب عليهم كثيرا، تجد لا يهتم بنصح أولاده وتوجيههم وتقوية الإيمان في قلوبهم، ولا يهتم بتعليمهم كتاب الله عز وجل وتربيتهم على تعظيمه والاهتمام بشأنه، ولا يتفقد أولاده في دخولهم وخروجهم ومع من يذهبون ويجيئون ومن يصاحبون ويجالسون وإلى أين يتجهون وبماذا يهتمون ويشتغلون. بل ربما مع الأسف يقوم بعض هؤلاء الآباء والأمهات يقوم إلى الصلاة ويترك أبناءه وبناته وهم والعياذ بالله يعرف أنهم لا يصلون ولا يأمرهم بذلك.
نعم الشيخ عبد العزيز، أذنتم لي أن نبين هذه الوسائل بعد أن نتحدث عن العدل بين الأولاد، لكن يكون بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه سويا مع ضيفنا الكريم، ثم عودة لكم، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرة أخرى بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل، لازال حديثنا ماتعا وشيقا مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزان. أرحب بكم وباسمكم جميعا، أرحب بضيفنا فحياكم الله الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، لا شك أن من الأشياء المهمة في تربية الأبناء ما يتعلق بمراعاة العدل بين الأولاد، مسألة مؤثرة جدا في البر بالآباء والبر بالأمهات أيضا. نتكلم بداية عن أهمية العدل عموما ثم ندلف إلى مسألة العدل بين الأولاد.
سنتم. نعم، هذه من آكد أيضا حقوق الأولاد على والديهم، وإذا قلنا الأولاد فنعني به الأبناء والبنات، وإذا قلنا الوالدين فالمقصود الأب والأم معا وليس الأب فقط.
ممتاز.
لا شك يا شيخ معمر أن كما يعلم الجميع أن العدل هو نظام كل شيء. نعم. وهو أساس صلاحه واستقراره، وبالعدل قامت السماوات والأرض، وبه أيضا يصلح أمر العالم ويستقيم نظامه.
نعم.
وليس شيء أسرع في خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق ولا أكثر تكديرا لهم وتنغيصا لحياتهم من الظلم والجور.
نعم.
وعدل الوالد بين أولاده هو من توفيق الله سبحانه وتعالى له. إذا وفق للعدل بين أولاده فهذا من أعظم نعم الله عليه، وهو سبب من أسباب سعادة الأب، وهو أيضا دليل على كمال عقله وصدق أبوته وبعد نظره وحسن تدبيره وسياسته، لأن العدل بينهم هو من أكبر أسباب تأليف قلوبهم.
جي.
وتوثيق المحبة والصلة بينهم وإيجاد الثقة والاحترام المتبادل في نفوسهم، كما أن هذا أيضا من أكبر أسباب محبتهم لوالدهم.
نعم.
وتقديرهم له وعرفانهم بحقه وفضله وقيامهم بما يجب لهم من البر والصلة.
في المقابل الشيخ،
نعم،
عدم العدل بين الأولاد قد يكون له أثار سلبية. أستاذنك أن نأخذها بعد هذا الاتصال. معي أبو فايز، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، مساء الخير.
تفضل يا شيخ أبو فايز، تفضل.
السلام عليكم. سلام.
عليكم السلام، حياك الله. الله.
كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟
الله يبارك فيك.
عندي سؤال لو سمحت، بالنسبة في شخص عنده مجموعة أولاد والشخص لا يستلم راتب ويجيه صدقات من
طيب. تفضل أبو فايز.
والشخص لا يعمل ولا له دخل ويجيه منها أهل الخير مبالغ وفينفقها على تحفيظ القرآن وفي أشرطة دينية.
طيب.
وأولاده يمكن أقرب منها، ما أدري توجيهك له، الله يحفظك.
واضح جدا. سؤال آخر أبو فايز.
شكرا الله يحفظك.
شكرا لك، يعطيك العافية. معي أيضا أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
أحسنت. نعم. جميل.
نعم.
جميل، جزاك الله خير.
واضح. ضف. سؤال آخر.
السلام عليكم.
شكرا لك، عليكم السلام. معي أيضا الأخت نهاية، تفضلي.
عبد العزيز،
حياك الله. تفضل.
والإخوة المشاهدون جميعا، أحب أن أنبه على شيء يا شيخ، وهو أنه قد هجر في هذه الأزمنة المتأخرة، وهو شكرا لله سبحانه وتعالى على ما أنعم الله به من الولد.
نعم.
لأن هناك من حرم هذه الزينة فجعلها عقيما أو جعلها الله أو جعله الله عقيما أو جعلها عقيمة.
صحيح.
حينما يذبح لله شكرا وحمدا ولينشأ الولد على البر والصدقة والإطعام فيطعم بها أقربائه وجيرانه، وكذلك أيها الأحبة من الأمر الذي ربما أنه يكون قد هجر في هذه الأزمنة المتأخرة، وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، أنه كان يحنك الأطفال.
طيب.
والتحريك أن يأخذ عليه الصلاة والسلام تمرا فيدخل إصبع الشريفة في فم الطفل قبل أن يأكل فيلقمه إياه، وكانت الصحابيات رضوان الله عليهم أجمعين إذا أنجبت الواحدة منهن بعثت به إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم في لفائف ليكون أول ما يباشر بطنه ريق محمد صلى الله عليه وسلم.
شيخ حسين، إذا أذنت لي شيخ حسين، إذا أذنت لي أنا أشكرك على هذه المشاركة، ولكني فهمت من الشيخ أنها عرضت في حلقات ماضية.
إذن ما
من حقك أيضا نشير إليها إشارة يسيرة.
فأقول يعني كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير،
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه.
شكرا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا لك، يعطيك العافية. معي أيضا أحمد، أخدم به الاتصالات في هذه الفترة. تفضل يا أحمد.
طيب إن شاء الله.
تفضل. تفضل يا أحمد، أنت على الهواء.
أيه.
سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله.
أيه. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك، تفضل.
أقول يشهد الله أن نحب الشيخ فوزان.
الله يحفظك. طيب. بارك فيك.
فيها قبل فترة حاولت كذا مرة أمسك الخط، لكن سبحان الله ما أمسك الخط.
طيب.
أتكلم عن فترة والحديث أنها محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي عن اللحية.
طيب.
والله إحنا نحبه في الله، وبعض الناس تمسكوا بهذه الفترة وأخذوا وقالوا يقصرون، وما التقصير إلا حلق لها حتى الآن وصلت العارض، وأخذوا فتوى الشيخ الله يجزيه خير.
طيب. استاذ محمد، شيخ محمد. الشيخ أحمد عفوا أن تأذن أي تقصد أي شيخ؟
الشيخ الفوز الله يهديه.
طيب هو يسمعك الآن وتسمع إن شاء الله منه. شكرا لك أحمد. الشيخ عبد العزيز أنا ما أدري وش سياستكم في البرنامج، هل تعرض الأسئلة ونستمر قليلا؟
والله يعني لا بس شيخ طيب. نمر عليها على عجل.
طيب ما هي مشكلة. أبو فايز ذكر قصة يقول مجموعة أولاد لأبيهم يأتي بعض الصدقات يصرفها في أوجه الخير دون أبنائه.
لا هذا من الخطأ حقيقة. يعني يترك الواجب ويفعل المستحب، يعني لا يجوز الإنسان أن يفعل المستحب على حساب الواجب أبدا. يعني هل يجوز الإنسان أن إذا طلع الفجر وأذن المؤذن يظل يتنفل حتى تطلع الشمس ولا يصلي الفجر؟ أبدا. أحد من جهلة المسلمين يقر هذا.
طيب.
هذا نفس الشيء، الآن نفق على أولادك واجبة عليك، وأنت إذا لم تنفق عليهم ربما يحتاجون لسؤال الناس وتكففهم كما ذكرنا، وربما نسأل الله العافية يستجرون من باب صحيح. الحاجة والفقر إلى يعني الفاحشة والمنكرات التي لا تخفى
صحيح.
فكيف سبحان الله المال الذي يأتيك وهو كما فهمت أنه صدقة عليه لأنه ليس له راتب يذهب وينفقه في توزيع الأشرطة الإسلامية وحلقات التحفيظ؟ يا أخي قم بالواجب أولا وأنت مأجور كما ذكرنا
صحيح.
هذا أفضل من الإنفاق في يعني هذا الدرام
ذاته. نعم.
إذا أنفقت على أولادك أفضل من الإنفاق في الجهاد في سبيل الله أو على مساكين أو على إعتاق الرقاب.
نعم.
وهي من أفضل الأعمال كما نعلم، كما سمعنا في الحديث نص النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك.
صحيح.
هذا من الجهل الحقيقة وعدم التوازن.
طيب الأخ ظافر طرح قضية لطفل صغير أو مشكلة
يقول إذا كان يعني فعلا الأطفال يعني في المدارس قد أحيانا يعتدي بعضهم على بعض.
نعم.
وأنا أقول أن المسؤولية بالدرجة الأولى تلقى على عاتق إدارة المدرسة والأساتذة، يجب أن يكون لهم دور تجاه بعض الأطفال المشاغبين المؤذين، تجد فعلا بعضهم حتى بعضهم يشكلون عصابات من مجموعة أطفال ويؤذون يعني زملائهم في نفس القاعة أو في ربما في خارجه في فصلهم أو في خارجه.
نعم.
فيجب أن يعني يجعل حد مثل هذه الظواهر السلبية، وهذا أيضا أحيانا قد يؤدي إلى أن يبغض هذا الطفل المدرسة ويتمنع من الذهاب إليها بسبب ما يعانيه من ظلم هؤلاء الأطفال.
صحيح.
أو ربما يحمل ذلك على أن يكون عدوانيا ظالما مثلهم.
صدقت.
يعني يرى أنه لا الأستاذ لا ينتصر له، وربما لو سأل أباه أيضا أن يحل هذه المشكلة تخلى وتلهى بشغله، ثم لا يجد بدا من أن يكون مثلهم أو أشرس منهم.
نعم.
هذه مصيبة. أنا أتمنى من إخواننا ومشايخنا الفضلاء في هذه المدارس أن يعني يولوا يعني هذه القضية اهتماما الذي يليق بها، وأن يحلوا هذه المشكلات، يوقفوا هؤلاء الأطفال المشاغبين عند حدهم، وإذا جاء الطفل يبكي أن فلان ضربه أيضا يدرسوا القضية جيدا، لا يستعجلوا في الرد، فإذا يعني فعلا تأكدوا أنه مظلوم أن ذاك الشخص يعني إنسان متمرد ومؤذي يجب أن يؤدى، ويمكن استدعى أبوه ويأخذ عليه التعهد حتى يقطع دابر هذه المشكلة فعلا تؤثر على كثير من الأطفال.
عائلة الكراتين.
عائلة الكراتين، أنا أشكر الأخت ناهد حقيقة على حرصها واهتمامها، وإن كنت أتمنى أن أولادها لم يستمعوا لكلامها، لأن حقيقة وصفها لأولادي بأنهم عائلة الكراتين.
نعم.
قد لا تكون لائقة، وأنا أقول حقيقة ينظر لهذه القضية من جانب آخر أرى أنه إيجابي وجميل جدا.
جيد.
وهو أن أولادها والله الحمد معها في البيت ومشغولون بالقراءة قراءتها، وإن كان هذه القصص معنا أكثرها مع الأسف غير مفيد وقد تربي على بعض الأخلاق الرذيلة السيئة، هذا صحيح أن أتفق معها، لكن هذه ناحية إيجابية كونهم معها، وأيضا عندهم اهتمام بالقراءة التي مع الأسف يفتقد وكثير من شباب المسلمين وشاباتهم، هذه ميزة جميلة جدا. أنا أتمنى
يمكن التوجيه الآن في قراءتهم
مع التوجيه حرصها على توجيههم، فعلا كلامها جميل عن هذه القصص وأنها لا فائدة منها، أو ربما أحيانا تربي على أمور منكرة، أنها مع ذلك مع هذه النصيحة والمتابعة تحرص على شراء بعض القصص الجميلة المعبرة التي يعني هي البديل الشرعي لمثل هذه القصص التي تضيع الأوقات بلا فائدة وربما تكون مضرة.
نعم.
هذا أنا أرى أنه هو الحل العملي الصحيح، والمكتبات ولله الحمد تزخر الآن بقصص متنوعة من سيرة الصحابة والتابعين وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وسير عظماء الإسلام، وأيضا القصص الاجتماعية التي يعني تضمن بعض الأفكار التربوية المهمة.
صحيح.
من خلال القصة، القصة مؤثرة جدا.
نعم.
فتكون لله الحمد ربما هم لو عرفوا بهذه القصص، وهي كثيرة كثيرة لله الحمد جدا وتناسب كل الأعمار بدءا من سن الخامسة إلى نهاية سن المراهقة.
صحيح.
وأكبر من ذلك، يعني لو حرصت على الأخت ناهد وأمثاله على ذلك لا حمدت العاقبة وشكرت الله عز وجل على أن أولادها من المشغوفين بالقراءة.
نعم، لعلها تستفيد أيضا دكتور مسألة استشارة من له اهتمام بالقراءة في تنشئة الطفل على القراءة النافعة والمثمرة. الشيخ حسين حفظه الله شارك بمداخلة بتذكير بعض النعم.
هذا ذكرناها بالتفصيل حقيقة. جيد. نعم، ذكرنا العقيقة وأداب استقبال المولود بالتفصيل، ولكن لا حاجة للكلام
طيب
عنها.
الأخ
أما الأخ أحمد، يعني أنا أتمنى لو أن هذا السؤال جاءنا في برنامج
الجواب الكافي.
الجواب الكافي، فهذا موضعه، ولا أنا ذكرت وقتها الأدلة، وليس معنى قولنا أنه يجوز أخذ ما زاد عن القبضة.
نعم.
أخذ ما زاد عن القبضة إنما أن هذا دعاة إلى حلق اللحية، هذا لا يقول به عاقل.
صحيح.
لا يجوز أخذ ما دون القبضة، لا يجوز أخذه. إذا كان إنسان مثلا لحيته يعني مثلي أقل من القبضة من أصلها هكذا، لا يجوز أن يأخذ منها شيئا، فكيف نأتي نقول والله أخذ ما زاد عن القبضة معناه أنه يجوز الحلق؟ هذا لا أقول به ولا يقول به أحد من طلاب العلم.
طيب.
بل العلماء مجمعون على تحريم حلق اللحية.
إذن
كذلك تقصيرها، التقصير الشديد.
نعم.
أيضا هذا لا يجوز.
نعم. طيب، نعود إلى مسألة العدل بين الأولاد، الأثار السلبية التي ممكن أن تحل بالأسرة، الأباء ولا الأمهات أيضا الإخوة عند فقد مسألة العدل بين الأولاد.
حسن، نحن ذكرنا أثار العدل في الدنيا قبل الآخرة.
طيب.
لكن إذا فقد العدل وكان الوالد مع الأسف يعني ظالما في تعامل مع أولاده.
نعم.
يميز بعضهم على بعض ويفضل بعضهم على بعض في معاملته وفي عطيته بدافع من هواه وعاطفته، فإن العداوة والشقاق يحلان محل المحبة والوفاق، والقطيعة والعقوق تحل محل البر والصلة والقيام بالحقوق. فهو بذلك حقيقة يجني على نفسه وعلى أولاده. أما جنايته على نفسه فإنه أولا لم يعن أولاده على بره.
صحيح.
أبدا لم يعن أولاده الذين هضمهم وقصر في حقهم، لم يعنهم على بره والقيام بحقه، بل حملهم بهذا الظلم على التقصير في حقه وعقوقه وعدم القيام بما يجب له. وأما جنايته على أولاده فإنه بتفريقه بينهم وتفضيل بعضهم على بعض بغير حق يجعل المفضلين منهم يتعالون ويستكبرون على من فضلوا عليهم من إخوانهم، ويجعل المهضومين منهم يشعرون بالحقد والضغينة والحسد على من فضلوا عليهم، وتمتلئ قلوبهم بالبغضاء لهم.
نعم.
والحنق عليهم، وربما حملهم ذلك على الكيد لهم والتربص بهم ومعاملتهم معاملة الأعداء البعداء.
أيضا
والواقع حقيقة يصدق هذا.
نعم.
يعني كم من البلايا والمصائب حصلت بين الأولاد وسببها عدم عدل الأب أو الأم بين أولاده.
التفكك العائلي شيخ.
بهذا فعلا يحصل التفكك العائلي وتقطيع عواصر المحبة. نعم. والأخوة والرحمة بينهم وفقدان يعني معاني الإيثار والتعاون في صفوفهم. ولهذا كان العدل بين الأولاد واجبا شرعا وعقلا.
نعم.
واجبا شرعا وعقلا. أما في الشرع فإن الله عز وجل أمر بالعدل في نصوص كثيرة، فقول عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقول عز وجل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقول عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
نعم.
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وآيات كثيرة كله يدخل فيها دخولا أوليا العدل بين الأولاد.
أينا.
لأنهم أقرب الناس للإنسان وهم أحق الناس برعاية هذا الأب ويعني عدله واهتمامه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث صحيح أثر العدل بين الأولاد على الأب إن عدل أو ظلم. ماذا قال؟ قال إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. من هم يا ترى هؤلاء الذين هم على منابر من نور عن يمين الله سبحانه؟ قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني من كانت لهم عليه ولاية. هؤلاء يجازيهم الله عز وجل بأن يجعلهم في أعلى درجات الجنان، بل هم على منابر من نور عن يمين الرحمن سبحانه. من النصوص حقيقة الخاصة في هذا الباب وهو أصل عظيم في وجوب العدل من الأولاد حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن والدته، وهي قصة مشهورة وردت في الصحيحين وغيرهما. فيقول النعمان رضي الله عنه تصدق علي أبي ببعض ماله، وفي بعض الروايات أنه أعطاه قطعة أرض، وفي بعضها أنه أعطاه أمة من بين إخوانه.
طيب.
فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى يعني بهذه العطية حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشيده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. انظر.
نعم.
يعني جعل عدم العدل هذا ضد التقوى مما يقدح في التقوى، ثم أمر بالعدل فقال واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية للبخاري ومسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، بشير بن سنان والد النعمان، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكل لهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، إني لا أشهد على جور. سبحان الله، لا تشهدني إذن، إني لا أشهد على جور. وفي رواية لمسلم: أشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن، إذا فلا تعطي هذا من دونه. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال: أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال: لا. قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: بلى. قال: فإني لا أشهد. وفي رواية له قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. يعني هذه الألفاظ الكثيرة التي وردت في حديث النعمان رضي الله عنه كلها صريحة في وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وقد أجمع العلماء قاطبة بلا خلاف على استحباب التسوية بين الأولاد وكراهة تفضيل بعضهم على بعض في العطية وغيرها. وكان السلف رحمهم الله يستحبون التسوية بين الأولاد حتى في القبل، إذا قبل أحدهم قبلة أو قبلتين يفعل بالآخرين مثله. يعني حقيقة هذا من تمام العادل، وهو يشعر الأولاد بأن لهم الحظ والمحبة عند أبيهم على حد سواء، بحيث لا يغار بعضهم من بعض أو ربما يجني بعضهم على بعض. ويقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القبلة. ويقول أحمد: لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام ولا غيره، وكان يقال يعدل بينهم في القبل.
نعم شيخ عبد العزيز، إذا أذنت لي أن نعود قليلا مع حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه. عندما يعني تفهم هذه النصوص، هل تحمل على الوجوب في العطية، أم أن البعض قد رأى أن هذا مستحب وبالتالي تحمل هذه العبارات بردود أخرى مختلفة؟
أحسنت. يعني هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، نعم. يعني استحباب التسوية بينهم في العطية وغيرها هذا محل إجماع لا خلاف فيه.
جيد.
لكن هل يصل إلى حد الوجوب بحيث لو فضل بعضهم على بعض في العطية،
نعم،
يأثم أو لا يأثم؟ هذه المسألة محل خلاف على قولين.
جيد.
القول الأول وهو الصواب وهو الذي لا أشك حقيقة في صحته،
نعم،
أن العدل بينهم في العطية واجب، فيجب التسوية بين أولاده في العطية. فإن خص بعضهم بعطية دون بعض أو أعطاهم جميعا لكن فضل بعضهم في العطية على بعض، واحد أعطاه 100,000 والآخر أعطاه 70,000 مثلا، أو واحد أعطاه أرضا تساوي 100,000 والآخر أعطاه أرضا تساوي 50,000 أو 60,000، فإنه لم يعدل حقيقة، وإن كان سوى بينهم في العطية لكن لم يساوي بينهم في المقدار. فأيضا في مثل هذه الحال ما المخرج إذا فضل بعضا على بعض؟ نقول المخرج منها بأحد أمرين: إما أن تسترد ما فضلت به بعض الأولاد، وإما أن تعطي الباقين مثل ما أعطيت هذا الولد بحيث يتساوى. والدليل على أن العدل بين العطية في الأولاد واجب هو حديث النعمان بن بشير الذي سمعنا، وقد قرأت ألفاظه حقيقة لأني قصدت هذا. ألفاظ مهمة كل لفظ منها حقيقة يكفي وحده في الدلالة على وجوب التسوية بين الأولاد في العطية.
جيد.
يعني في العطية أعطاهم أرضا أو مالا أو يعني سيارة لأحدهم أو خدما أو ما أشبه أيا كان. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى فعل بشير بن سنان حين أفرد النعمان وحده من بيسار أولاد بالعطية سماه جورا، والجور حرام لأنه ظلم. يقول ابن حزم رحمه الله: والجور لا يحل إمضاءه في دين الله تعالى، ولو جاز لجاز إمضاء كل جور وكل ظلم ظلم، وهذا هدم للإسلام أو هدم الإسلام جهارا.
أيضا أمر برده.
أحسنت.
نعم.
أمره برده: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والأمر يقتضي الوجوب.
طيب.
أولا امتنع من الشهادة عليه الصلاة والسلام، قال: فلا تشهدني إذن، إني لا أشهد على جو. ولو كان هذا الأمر جائزا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه، لأن الله عز وجل قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولأنه أيضا علل رفضه للشهادة بقوله: إني لا أشهد إلا على حق.
نعم.
معناه أن هذه العطية تعتبر باطلة،
نعم،
لأنه أعطى بعض ولده دون بعض. أمر آخر غير حديث بشير، وهو أن تفضيل بعض الأولاد على بعض يسبب القطيعة والعقوق كما ذكرنا قبل قليل.
صحيح.
أولا القطيعة والعقوق بالأب لأنه ظالم مجحف، ويسبب أيضا القطيعة والعقوق بين الأولاد بعضهم مع بعض، ولا شك أن هذا يضاد صلة الرحم الواجبة،
نعم،
والبر بالوالدين، وما أدى إلى حرام فهو حرام. وهذا القول هو مذهب الحنابلة والظاهرية، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، واختاره جماعة كثير من المالكية، وصرح به البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو قول جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين. وأبو يوسف من الحنفي رحمه الله يرى أن التسوية تجب إن كان قصد بالتفضيل الإضرار. أما الشافعية في المشهور عندهم وكذلك المشهور عند المالكية والمشهور في مذهب الحنفية وهم الجمهور كما نلاحظ، فهم ذهبوا إلى أن التسوية بين الأولاد في العطية مستحبة، فإن فضل بعضا على بعض قالوا صح وكره واستحب المبادرة إلى التسوية أو الرجوع. وقد حملوا الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم على الاستحباب. والحقيقة هذا خلاف الأصل. الأصل يا أخي في الأمر إذا جاء في الكتاب والسنة أنه يدل على الوجوب إلا إذا وجد قرينة تصريحه، والأصل في النهي إذا جاء أنه يدل على التحريم إلا إذا وجد قرينة تصريفه إلى الكراهة. ولا قرينة حقيقة، ولا قرينة. وحقيقة تكلفوا في الجواب عن حديث النعمان بن بشير بأجوبة يعني كثيرة ذكرها وأطال القول في تفنيدها وشدد النكير على القائل بها الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلى كعادته. أيضا أجاب عنها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وكذلك اختصر الشوكاني في نيل الأوطار وزاد عليها زيادات مهمة. نعم. ثم قال في الأخير فالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل محرم.
طيب نعم، تأذن لي يا شيخ نتجاوز هذه الردود لنحفظ الوقت، باقي معي محاور كثيرة.
اسمح لي بنقطة واحدة. طيب. ابن القيم رحمه الله أيضا في عدد من كتب تعرض لهذه القضية
جيد.
وفند أدلة القائلين بأنها مستحبة وليست بواجبة، وذكر رحمه الله أنه ألف مؤلفا كاملا
ممتاز.
في هذه المسألة، ويقول بينت من خالف هذا الحديث ونقضها عليهم.
جيد. نعم. أستأذنك الشيخ في هذا الفاصل ثم نعود مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابع سويا ثم عودة، ابقوا معنا. السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عبد العزيز نحبك في الله، الله يجزاك خير.
الله يحبك ويبارك فيك.
يا شيخ أنا موضوع الله يعافيك بسيط جدا ولكن معقد عندنا، إن شاء الله بسيط عندكم لكن معقد عندنا. بنت ربتها أمها حتى وصلت إلى 20
نعم.
وبعدين زوجتها.
طيب.
البنت حاكت مع زوجها يعني مسألة اتهام أمها بالزنا، وشاهدت عليها أمام ناس يعني من أقربائها. الأم طبعا الآن تبرأت من بنتها، والبنت ما سألت عن أمها يعني مرة واحدة.
طيب إن شاء الله لعل إن شاء الله أتكلم عن الموضوع. جزاك الله خير.
طيب
لكن يا شيخ بس في السؤال ما قلت سؤالي، الله يجزاك خير يا شيخ.
أيوه.
سؤالي إنه الآن البنت تريد أن تحج، وحنا نقول لهم لا ترجع يعني تتصافى مع أمها يمكن تكون أولى من أنها تذهب إلى الحج.
سنت. طيب.
طيب.
رأيكم الله يجزاك خير يا شيخ.
وإياك شكرا لك. معي أيضا عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله. عبد الله سريع الوقت دائما تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بسألك عن بعض عيالي قدوا عند أبوه يسب ناس ويصير الولد هذا يأخذ عن نهج أبوه، يعني يبدأ يسب وإذن اللي يقول اللون على أبوي، أبوي إذن يصير أنا بزي مثله.
جيد. طيب معي أيضا أبو صالح. أبو صالح تفضل. بقي معي اتصالان لعل تكون هي الأخيرة. تفضل أبو صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ، والله يجمعنا وإياك إن شاء الله مثلني في جنات النعيم.
اللهم آمين.
أخوي الله يا شيخ الله يزيدك، بالنسبة للنفقة على الأولاد في العدل فيهم بينهم فضيلة الشيخ، أنت عارف العيد ومصاريف العيد تختلف الأولاد عن البنات. هل يلزم الواحد يا شيخ انه قد ما ينفق على الاولاد ينفق على البنات؟
احسنت احسنت، هذا محور مهم جدا ان شاء الله ساتعرض له.
طيب
الله يجزيك خير. وبرضه يا شيخ النفقه اليوميه هذه، انا ناخذ عندي بنت صغيره في 5 سنوات ما تدخل المدرسه، وفي عندي 2 في المدرسه اخذها الحالة اشتري لها او شيء زي يلزمني الناشر الى الباقيين يا شيخ او لا؟ كل هذا كل عندي.
ابشر.
طيب ابو صالح تسمع الاجابه ان شاء الله. معنا ايضا الاتصال الاخير من ام عبد الرحمن. تفضلي مع عبد الله في محوره. وقفني الشيخ عندما تكلمت عن مساله الوجوب العطيه العدل فيما يتعلق بالعطيه فقط.
احسنت. نعم، الام حقيقه في المنع من المفاضله بين اولادها مثل الاب.
جيد.
بعموم الادله السابقه اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، وايضا لان العله التي منع من اجلها الاب وهي حصول العداوه والشقاق وكذلك القطيعه بالاب وعدم بره تحصل ايضا في الام اذا فضلت بعض الأولاد على بعض ولم تعدل بينهم.
الطريقة في ذلك.
أما كيفية العدل، هل العدل بين الأولاد في العطية معناه أن تعطي الأنثى مثل الذكر حيث يتساويان، أعطيت الذكر مثلا 100,000 تعطيها 100,000، أو أن العدل معناه أن تعطي الأنثى نصف ما للذكر كما هو الحال في الميراث.
طيب.
هذه المسألة محل خلاف العلماء، والصواب فيها أن التسوية بين الأولاد ذكورا وإناثا في العطية تكون بقدر إرثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أولا اقتداء بقسمة الله عز وجل في الميراث، وقياسا لحال الحياة على حال الموت، لأن العطية حقيقة في حال الحياة كأنها استعجال لتقسيم هذه التركة التي ستكون لهم بعد الموت.
جيد.
نعم، هذا باختصار حتى نتفرغ. ممتاز.
أبو صالح أشار إلى قضية مهمة جدا وهي يقع فيها كثير من الآباء والأمهات، وهي مسألة الشيخ الخلط بين العطية وبين النفقة. بما أننا نقول أنه يجب عليه العدل في العطية، هل يجب عليه أيضا يعدل في النفقة؟
هذه حقيقة مسألة مهمة جدا جدا، والجهل فيها كثير. يعني بعض الناس حينما يسمع هذا الكلام في مسألة العطية يظن أنه إذا كان عنده ولد طويل وسمين يحتاج إلى ثوب مثلا 4 أمتار، وعنده طفل صغير وربما نحيف يحتاج إلى ثوب يكفيه متر أو متران، قال والله هذا أعطيته 4 أمتار، هذا كلف ثوبه 100 ريال وهذا كلف 50 ريال، إذا سأعطي الصغير 50 حتى أعدل بينهم. ألا الكبير ربما يحتاج إلى عشاء يكلف 10 ريالات، والصغير لا يأكل لمقدار 3 أو 4 ريال، إذا سأعطي هذه. أحيانا الأنثى تحتاج إلى ثياب وأدوات زينة وغيرها لا يحتاجها الأولاد. أحيانا الأولاد الذين في المدرسة يحتاجون إلى تكاليف لا يحتاجها من لم يدخل المدرسة بعد. كذلك الطفل الصغير اللي يحتاج إلى هدايا أو حلويات لا يحتاجها الكبار. النفقة تختلف تماما عن العطية. النفقة يجب أن نعلم أيها الأخوة والأخوات أنها بقدر الكفاية.
جيد.
والكفاية مقدرة بالحاجة، وحاجات الأولاد تختلف، حاجة الكبير ليست كحاجة الصغير، حاجة الأنثى ليست كحاجة الذكر.
ممتاز.
أيضا حينما يكبر الذكر ويحتاج إلى زواج، بينما إخوانه لا يزالون صغارا إلا لم يبلغوا سن الزواج، يحتاج إلى مبالغ في تزويجه، هل نقول إذا زوجت ابنك الكبير وهو مسؤول عن تزويجه إذا كان غنيا يعني الأب، هل معناه أنك إذا صرفت مثلا 50 أو 100 ألف لهذا الابن يلزمك أن تعطي الباقي مثله؟ لا، لأن هذه مثل النفقة، مثل الأكل والشرب واللباس وأدوات المدرسة والعلاج وما أشبه ذلك. أحيانا يبتلى الإنسان بولد يعني ذكر أو أنثى قد يكون مريضا وربما يتكلف مئات الآلاف أو الملايين على علاجه.
صحيح.
هل إذا دفع له مثلا 100 ألف أو 1 مليون ريال لعلاجه من هذا المرض الذي يصيب به بينما عوفي والله الحمد إخوانه منه، نقول والله يجب أن تدفع الآخرين مثلا؟ كلا.
أيضا مسألة التعليم.
إذن هذه القاعدة، النفقة هي بقدر الكفاية، والكفاية تختلف بحسب الحاجات، حاجات الناس تختلف.
نعم.
كما ذكرنا قبل قليل، وحتى كذلك بالنسبة للعدل بين الزوجات أيضا نفس الشيء، قد تحتاج إحدى الزوجات لعلاج ما لا تحتاجه الأخرى، لأن قد تكون إحداهما تحتاج إلى يعني ثوب طويل بحكم كبر جسمها والأخرى لا تحتاج. المهم أن هذا كله يقدر بالحاجة، في العدل بين الزوجات والعدل بين الأولاد. كلامنا في العطية الشيء الزائد عن النفقة، قام بكل واجباتهم من المسكن واللباس والطعام والشراب والدواء وأجور الدراسة ونحوها، لكن إنسان أعطاه الله عز وجل مالا ويحب أن يكرم أولاده به، فعنده أعطى كل واحد قطعة أرض، هذه زائدة عن النفقة. هنا لابد أن تسوي بينها، تجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه التسوية، لأن العدل يا أخي الله عز وجل أمرنا بالعدل وليس بالتسوية، لأن التسوية بين المختلفين ظلم.
صحيح.
التسوية بين
المختلفين
كما التفريق بين المختلفين ظلم. العدل حقيقة إعطاء كل ذي حق حقه، وضع الشيء في موضع، فأنت تعدل بينهم. أعطيت مثلا، أردت أن توزع عليهم مالا، فأعطيت الأبناء كل واحد 100 ألف ريال، إذا تعطي البنات كل واحد 50 ألف ريال. فإن أعطيت أحد الأبناء 200 ألف والبقية على 100 أو 150 ظلمت، لم تعدل. وكذلك في البنات، إذا أعطيت إحداهن 50 ألفا والأخرى أعطيتها 20 أو 30 ظلمت. إذا هذه العطية الشيء الزائد عن النفقة. وأنا حقيقة في الكتاب وبين يدي
طيب.
بعض الأوراق لقيت نقولات كثيرة عن عدد من العلماء في بيان هذه القضية، لكن لضيق الوقت نريد أن نتفرغ لما هو أهم منه.
نحيل على الكتاب ونخرج يا شيخ إلى يعني موضوع مهم جدا سخصص له بقية الحلقة.
نعم.
وهو أن الآن نحتاج إلى بيان هذه الأسباب، يعني الآن استحضرنا أهمية التربية، أهمية العدل في العطية. يتساءل المشاهد الكريم عن الأسباب التي تعين على تربية أبنائه تربية صالحة، يكون نشأ بإذن الله فاعلا مصلحا في مجتمعه.
أحسنت. حقيقة هذا من أكثر القضايا الحاحا وسؤالا من قبل الناس.
صحيح.
نحن الآن كما أشرت في حديثي يعني نعاني من تربية الأولاد بسبب كثرة الفتن والمغريات ووسائل الإفساد مع الأسف التي تعج بها مجتمعاتنا. ما السبيل لتربيتهم؟ ما الأسباب المعينة على تربية الأولاد؟ وسؤال حقيقة عظيم وكبير ويحتاج إلى وقت، لكن يوصفنا ما بقي إلى حوالي 3 ساعة، لا أدري كيف سنغطي هذه الأسباب. أنا يعني جمعت بين يدي 10 أسباب مهمة.
جيد.
يعني أجملها حتى إذا لم يسمح الوقت ببعضها لعلها تعرف من خلال العنوان. أولها استحضار النية الصالحة حين البناء بالزوجة حين خطبتها والعقد عليها. والثاني الالتزام بالذكر المشروع عند إتيان الزوجة. والثالث الاعتدال في معاملة الأولاد. والرابع تحصينهم ضد الشهوات والشبهات. والخامس تعويدهم على مكارم الأخلاق. والسادس تجنيبهم قرناء السوء. والسابع مخالطة الأولاد والقرب منهم. والثامن تعليق قلوبهم بالآخرة. والتاسع الدعاء لهم. والعاشر القدوة الصالحة.
الأول والثاني نعلق عليها
لعلي نعم باختصار استحضار النية الصالحة. هذه أعود إلى مسألة النية لما ذكرنا في النقاش. انظر تفاوت الناس. كل واحد ربما يدفع بالشهر 1,000 أو 2,000 أو 10,000 للنفاق على أولاده، لكن أحدهم يحتسب النية الصالحة فيؤجر أجرا عظيما، ربما هذا أفضل من قيام الليل وصيام النهار. والآخر ينفق نفس النفقة لكن فاتته هذه النية ففاته الأجر. نفس الشيء سبحان الله في النية الصالحة عند العقد على الزوجة وخطبتها أو عند إتيانها. يعني فالنية الصالحة واستحضارها من أعظم أسباب صلاح الأولاد. وينبغي أن يكون القصد الأب حينما أو الزوج حينما يريد أن يتزوج امرأته مع إعفاف نفسه وزوجه أن يرزق بأولاد صالحين يكونون من عباد الرحمن ومن أنصار دينه والمجاهدين في سبيله. فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم منك أيها الأب هذه النية الصالحة وفقك وهداك وبلغك بفضله مناك، وإن لم يحصل لك ذلك حصل لك الأجر العظيم. ويدلك على هذا ما ثبت في الصحيحين وهو حديث عظيم عجيب حقيقة ربما كثير من الناس يسمعه لأول مرة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 90 امرأة، وفي رواية على 100 امرأة. يعني في الزمان لو في الشرائع السابقة التعدد ما له حد.
طيب.
حتى قيل عن سليمان تزوج 700 امرأة، وفي بعض الروايات 1,000 امرأة. عليه السلام. المهم كان في عصمته 100 امرأة، أقسم قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة. لماذا يا سليمان عليه السلام؟
هنا الغاية.
قال هنا الغاية. قال كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي لأمر يريده الله، نسي سبحان الله أن يقول إن شاء الله. فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق إنسان، ليس حتى ولدا كاملا، نصف ولد سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشاهد ويم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. شوف سبحان الله النية الصالحة، وهذه قضية مهمة. إذا كان فعلا هذه النية حاضرة في ذهن الأب وفقه الله عز وجل بسبب نيته.
استحضار أيضا عند إتيان الزوجة،
عند إتيان الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم إذا أتى أهله يعني حين المعاشرة قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وهذا كلام من لا ينطق عنه عليه الصلاة والسلام، يقول لم يضره الشيطان أبدا. وكم يفرط الناس في هذا مع الأسف بسبب جهلهم أو تهاونهم وغفلتهم.
طيب.
من أيضا حقيقة الوسائل العظيمة المعينة على هذا، وإن كنا تطرقنا إليه بشيء من الاختصار حينما ذكرنا أن من حقوق الأولاد الإشباع حاجاتهم العاطفية والنفسية، مسألة مهمة جدا وهي من الأخطاء حقيقة في التربية الاعتدال في معاملة الأولاد. فهذا من الوسائل المهمة جدا في تربيتهم، فلا يسرف الوالد في تدليل ولده والاستجابة لرغباته، فينشأ أنانيا اتكاليا عاجزا ضعيفا لا يقوى على تحمل المسؤولية والقيام بواجبات الحياة والصبر على مصائبها ومكابدة أعدائها. كما لا يجوز له أيضا في المقابل، تلك صورة يفعله بعض الآباء
التدليل.
في المقابل لا يجوز له أن يشق على ولده ويحمله ما لا يطيق أو يتعدى في تأديبه وتأنيبه، فإن بعض الناس مع الأسف الشديد يسرفون إسرافا شديدا في معاملة أبنائهم ويظنون أن هذا هو سبيل تربيتهم وحسن إعدادهم بل ودليل على قوة هؤلاء الآباء ورجولتهم مع الأسف، فيسرفون في تعنيف هؤلاء الأبناء وتقريعهم وتفخيم أخطائهم وتتبع زلاتهم والتقصي عليهم، ويجعلون هذا مع الأسف ديدنهم في الصغير والحقير وفي الصغير والكبير والجليل والحقير.
دكتور هذه القسوة يكون لها أثر على الابن أو
بلا
البنت.
شك يعني هذا الابن إذا عومل بهذه المعاملة القاسية الجافية الغليظة سيألف هذا النوع من التعامل، فلا ينفع معه بعد ولا يجدي في إصلاحه ولا يؤثر فيه، بل إن بعض الآباء مع الأسف ربما يبالغ في ضرب أولاده والتشهير بهم وشتمهم وسبهم أمام الناس ويعاملهم بالتحقير والازدراء، وربما يصب عليهم جام غضبه عند أتفه الأسباب ويعني كأنه يحول البيت إلى ثكنة عسكرية يلقي فيها بالأوامر وما على الجميع إلا أن يستجيب وينصت لما يقول. ولا شك يا أخي أن الولد إذا عمل بهذه المعاملة الخشنة فإنه ستظهر على سلوك ردود الفعل السيئة، ومنها القلق والخوف والانكماش والاضطراب النفسي وعدم الثقة بالنفس واهتزاز الشخصية، وقد يؤدي وخصوصا في سن المراهقة إلى أن يتعود الولد، وهذا شيء مؤكد، على الفظاظة والغلظة، ويكون هذا حاله في تعامله مع الناس ومع زوجته وأولاده في المستقبل مع الأسف. وربما أيضا يصل إلى مرحلة يحس أنه لابد أن ينتصر لنفسه وينتقم، فيبدأ في التمرد على والديه ومحاولة إثبات ذاته والانتصار لها. ربما أيضا يهرب من البيت ويهجره، فلا تسأل عما يحصل له بعد ذلك. ويحضرني في هذا الباب قول أحد الأعراب لأبيه، هو كلام جميل، يقول لأبيه يعاتبه ولعنه من هذا الصنف الذي ذكرنا، عنده قسوة في التعامل. قال: يا أبتي، إن عظيم حقك علي لا يذهب صغير حقي عليك. صحيح حقك علي أعظم، لكن أنا لي حق أيضا. قال: والذي تمت به إلي أمت بمثله إليك، ولست أزعم أن سواء، ولكنه لا يحل الاعتداء.
جيد.
وصدق حقيقة. إذن الواجب على الوالد أن يكون رحيما بأولاده، رفيقا بهم، صبورا عليهم، قويا بلا عنف، ودودا بلا ضعف، ضحاكا بساما، لا أن يدخل مع الأسف وهو مقطب الوجه، عابس الجبين، وربما إذا رأوه سكتوا وهربوا واختفوا عن وجهه. هذا حقيقة ليس هذا من أسوأ ما يضيق صدر هؤلاء الأولاد ويحرمهم من الحنان العاطفي الذي هو جزء من فطرتهم وتكوينهم، وأيضا يؤدي إلى عدم استفادة هؤلاء الأولاد من أبنائهم. ولهذا يقول الله عز وجل لرسول عليه الصلاة والسلام وهو أرحم الخلق بالخلق وأنصح الناس الناس، يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب توفيق الله لك ورحمته إياك صرت لينا رفيقا في التعامل مع أصحابك وأهلك. قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يا أخي، يقال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي أوتي كل مقومات المحبة والقبول، بل محبته عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس والأهل والناس أجمعين، ومع ذلك يقال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
الاقتداء بهذه الآية وبالهدي النبوي في التعامل والرفق بالأهل ألا يكون دليل يا شيخ على إرادة الخير بهذه الأسرة؟
أحسنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول لعائشة رضي الله عنها، وما أعظم هذا الحديث، يقول: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. ويقول لها أيضا: يا عائشة، أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وفي حديث آخر قال: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. معناه أن الله عز وجل إذا لم يحب أهل البيت صار والعياذ بالله هذا البيت مملوءا بالصلف والعجلة والحماقة في التعامل. وهذه حقيقة هي بضاعة الحمقى والجهلة، وعاقبتها مذمة وندم، ومن لا يرحم لا يرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الحسن بن علي ابن بنته رضي الله عنه وعن أبيه وأمه، وكان عنده الأقرع بن حابس رضي الله عنه أحد زعماء بني تميم من جفاة الأعراب، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قط، والعياذ بالله. شوف يعني كان يرى أن هذا من الرجولة وقوة الشكيمة وهذا من الجهل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من لا يرحم لا يرحم. ولما جاءه ناس من الأعراب قالوا: أتقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: لكن والله لا نقبل. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. إذن يا أخي، يعني هذا خلاف الرحمة التي أمر الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اسمح لي يا أخي أن أختم بهذه القصة العظيمة المعبرة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهل بيته، وبالأخص مع بنته فاطمة رضي الله عنها، وهي والله قصة لا ينقضي منها العجب. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلا، يعني حسن خلق ولطف حديث، برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، من فاطمة بنتي عليه الصلاة والسلام. كانت إذا دخلت عليه، انظر ماذا يفعل، إذا دخلت عليه قام إليها وأمسك بيدها وقبلها عليه الصلاة والسلام وأجلسها في مجلسه. تصور بنته هي يعني أصغر منه، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أبوها، يقوم من مجلس أولا ثم يمسك بيدها ثم يقبلها على جبينها أو على أنفها ثم يجلسها رضي الله عنها في مجلسه، في مجلس، انظر الإكرام وحسن التعامل. وكانت إذا دخلت عليه قامت إليه رضي الله عنها وأمسكت بيده وقبلته وأجلسته في مجلس.
الشيخ عبد العزيز بقي معي ثلاث دقائق، هنا عنصر مهم جدا وأشارت إليه الأخت أم عبد الله في اتصالها. الشيخ، الآن لما نخرج من نطاق الأسرة إلى نطاق المجتمع، لا شك أن الشهوات كثيرة جدا، كيف يمكن للوالدين أن يحصنوا أبنائهم ضد هذه الشبهات، أيضا محاولة حمايتهم من قرناء السوء، إيجاد البدائل لهم في مثل هذه الحالات؟
الله المستعان. هذه نقطة لا أكتمك أني يعني منذ الحلقة الماضية قبل شهرين وأنا أفكر كيف أطرقها. حقيقة مسألة مهمة جدا وتحتاج إلى حلقة كاملة، وهي مشكلة التحرش الجنسي بالأولاد. وبخاصة نسأل الله العافية إذا كان هذا التحرش أحيانا من أقرب الأقربين، التجربة نسأل الله العافية من الأخ أو أحيانا من العم أو الخال أو ابن العم أو ابن الخال أو ابن الجيران، أو أحيانا مع الأسف من الأستاذ الذي يدرس هذا الولد أو من المدرس يدرس هذه الطالبة. وهذه قضية حقيقة خطيرة وشنيعة، ويعني لا أكتمك سرا أنني أتلقى الكثير من هذه الاتصالات، والله أني أحيانا لا أقدر على النوم حينما أسمع مثل هذه القصص. وأعجب أن توجد بين أهل الإسلام مع الأسف، وقد وجدت دراسات كثيرة خلال هذا الشهر، بحثت في عدد من الصحف والمجلات وبعض المواقف الإنترنت، وجدت ما يشيب له الرأس كيف توجد في بلاد المسلمين. إحصائيات وجدتها في مصر والشام والأردن والسعودية وبعض دول الخليج وبعض عجبت يا أخي كيف توجد هذه النسب المخيفة. صحيح أنها لا تزال قليلة ونحن ولله الحمد يعني لا تعتبر شيئا بجانب ما يحصل في بلاد الغرب، لكن نحن مسلمون، أين مراقبة الله عز وجل؟ أين الرحمة بها الأولاد؟ أين إدراكنا يا أخي لشناعة جريمة الزنا واللواط والشذوذ الجنسي؟ بين يدي يا أخي من هذه الأشياء التي أعجبتني هذا تقرير نشر في مجلة حياة بعنوان حياة تفتح الصندوق الأسود يد خشنة على جسد، ذكرت يا أخي أشياء عجيبة وقصص والله إنها مبكية ويندى لها الجبين. لا يعني لا يتسع الوقت للحديث طيب بهذا
حماية الأبناء،
لكن صور مما ذكروا. يقول أكدت إحدى الدراسات التي قامت بها اللجنة القومية في السعودية لمنع إيذاء الأطفال، كما ذكرت جريدة الوطن السعودية، أن هناك عشرات الأطفال من عشرات من الأطفال الضحايا الذين يعانون الصدمات النفسية الشديدة مدى الحياة نتيجة إيذائهم. وقد تبين أن هناك 77% من هؤلاء المعتدين أنهم آباء للأطفال الضحايا، و11 من أقاربهم، وأن أكثر من 75 من المعتدين هم أشخاص معروفون للضحية، تربطهم بالطفل علاقة قربة أو معرفة أو جوار، والتحرش الجنسي أحد أنواع هذا الإيذاء. طبعا اعتداءات يعني عامة ليست فقط التحرش الجنسي، لكن منها التحرش الجنسي. أنا أقول هذه مسألة خطيرة، وأنا اسمح لي وليسمح لي الأخوات أن أحمل الأمهات القسط الأوفى في هذه القضية.
لماذا يا شيخ؟
نعم حسنت، لماذا؟ وقد تغضب الأخت التي تكلمت وأنا أشكرها على حرصها، وأنا أقول وسوستها في محلها
طيب.
لكن لا تصل إلى حد أن تمنع أولادها من الصلاة، لكن حقيقة لا يجوز أن يكون الإنسان مغفلا ساذجا مع الأسف كما نجد من كثير من الأمهات، أقولها يعني بكل أسف وحسرة والله. ولذلك يعني من خلال ما أجد من اتصالات وما أقرأ من قصص يا أخي، يعني هنا أيضا في جريدة عكاظ وهي معي لأن كنت نويت أن أقرأ بعض ما فيها، ذكروا تحقيقا وقصصا عجيبة يا أخي تدمي القلوب. أنا أقول أكثر ما يحصل هذا بسبب غفلة الأمهات. أحيانا الأم يعني تذهب لتزور أختها يعني خالة هؤلاء الأبناء أو عمها أو أولياكم من قرابتها أو جيرانها، فتجد أن الولد يحب أن يلعب مع أولاد خاله أو أولاد عمه أو جيرانه، ثم تأخذها الشفقة والرحمة الحقيقة التي هي ظلم، فتتركه عندهم لساعات أو ربما ينام عندهم، وقد يعني إن كانت حريصة يعني تقول لأهل المسؤول ذلك البيت الأم هي الخالة أو العمة وغيرها ولدي أو بنتي، تقول أبدا يعني اطمئني كأنه بيتك وبين يديك، ولا تسأل عما يحصل بعد هذا. كثير من الحالات تحصل بسبب هذا، بل إحدى القصص التي قرأتها هنا أن الأب والأم ذهبا للعمرة ليومين فقط وجعلوا ابنتهم عند العم مع الأسف وحصل ما حصل مما يندى له الجميل. أنا أقول للأمهات اتقين الله، أحيانا الأم تتستر حتى على الولد والبنت، يسأل الأب هو يعني في غرفة نام أو سيأتي بعد قليل ولا تدري ما يحصل. بعض القصص أحيانا الطفل يريد أن يشاهد قناة من هذه القناة التي لا توجد في بيته، أقول لا يكون في بيته تلفاز، يذهب إلى بيت الجيران أو القرابة، كم يحصل من البلاء بسبب هذا.
صح.
ولهذا أقول يا إخواني وأخواتي، صحيح أنه لله الحمد نعيش مجتمعا فيه خير كثير، وهذه لا شك أنها نادرة وشاذة لكنها خطيرة ويجب أن ننتبه. الأب أيضا مسؤول، لا يجوز أن يتساءل، لا يقول الله يلقي باللائمة على الأم، صحيح أنها أقرب للأولاد، لكن أيضا في كثير من الأحيان الأم لا تقدر، تحتاج إلى مساعدة الأب ووقوفه معها بحيث تعالج هذه المشكلة. الخلاصة أن أقول يجب تجنيبهم قرناء السوء، الحذر 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 من التساهل في ذهاب البنت مع معلمتها إلى بيت المعلمة، أو الابن مع المعلم مهما يكون، إلا أن يكون موثوقا معروفا بالدين والصلاح ويوثق به، أو ذهاب الولد أو البنت إلى الجيران. طيب. أو ربما إلى القرابة، والتساهل في هذا فإنه أمر خطير. الله المستعان.
جزاك الله خير شيخ عبد العزيز. الأخ عبد الله أشار إلى القدوة وأثره، وهذا مهم جدا. أيضا أختم عبد الرحمن أشارت إلى مسألة حلقات التحفيظ، الوقت انتهى، كم من تعليق في دقيقة.
نعم، يقول أبو الأسود الدؤلي: يا أيها الرجل المعلم وغيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟
جيد.
تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالفعل منك وينفع التعليم. كيف يربي الوالد أولاده على اللطافة وحسن التعامل وترك الفحش والبدع أو ترك التدخين أو المحافظة على الصلاة وهو يخالف ذلك؟ لا يمكن يقبل منه.
أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز، وشكر الله مساكم. من حسن حظي ومن أتشرف أن أنوب في هذه اللحظة عن أسرة المجد إدارة وفريق عمل، أيضا من المشاهدين الكرام أتقدم لك بجزيل الشكر على هذا الإبداع وهذا التميز.
حقيقة على إتاحة الفرصة وتبني هذا البرنامج، إن شاء الله أن يثيبهم على ذلك.
أشكرك جدا، وأتمنى أن يتجدد اللقاء بك في حلقات قادمة، برامج أخرى، وفي برنامج الجواب الكافي بإذن الله. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم لهذا اللقاء الماتع الذي كان مع فضيلة شيخنا الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، رئيس قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يتجدد اللقاء بكم في حلقات أخرى. لا يفوتني أن أشكر فريق العمل، أن أشكر الزميل تركي الشهري الذي أبدع وتألق بهذا البرنامج، أيضا أخص بالشكر الأستاذ وليد الطيب. يتجدد اللقاء في حلقات قادمة في برامج أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظل المرء يسمو في البرايا، وتاج سموه خلق كريم، فبسمة ثغره تبر الهدايا، وصحبته لنا خير عميم. فقد ذكر الرسول بذي المزايا، وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم.